بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على تيسيره وعلى نعمه التي لا تحصى، ومنها الاجتماع بهذه الوجوه التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لا شك أن الدعاء هو العبادة، وهذه العبادة تشمل كل شيء من أمور الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. إذن هذا يدل على أن الدعاء هو العبادة، لأن العبادة إما أن تكون من الأعمال والأفعال، وإما أن تكون بالسؤال. فإذا كان الإنسان يسأل ربه عز وجل كسؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار، سؤال الله التوفيق والسعادة، هذا يقال له دعاء مسألة. والعبادة كلها دعاء، الصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والصيام دعاء، بر الوالدين دعاء، لكنه دعاء عبادة، بمعنى أنه يطلب بذلك العمل الأجر من الله تعالى والثواب، طلب، يطلب من الله تعالى أن يوفقه، يطلب من الله تعالى أن يعينه، يطلب من الله تعالى أن يرفع منزلته في أعلى جنات النعيم، يطلب من الله تعالى هكذا بهذه العبادات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وهذا الدعاء لا يكون ولا يقبل إلا بشروط، وكذلك الابتعاد عن الموانع، وهذا هو موضوع الكلمة في هذه الليلة: شروط الدعاء وموانع الإجابة. ما هي الشروط التي إذا تحققت استجاب الله الدعاء، والموانع التي إذا اجتنبت استجاب الله تعالى الدعاء؟ ولا شك أن الدعاء قد أمر الله تعالى به وحث عليه ورغب فيه. قربه تبارك وتعالى نوعان: قرب بمعيته للمؤمنين والمتقين والمخلصين والمحسنين بتوفيقه وإعانته وتسديده، والقرب الآخر وهو بمعيته للجميع، وهذا يقال له المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه تبارك وتعالى واطلاعه وإحاطته، لا يخفى عليه خافية. فهو يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا يدل على أنه ينبغي لمن أراد إجابة الدعاء أن يحسن العمل، وأن يستجيب لله تعالى بالانقياد في الطاعات والابتعاد عن المحرمات، حتى يستجيب الله دعاءه تبارك وتعالى. والله تعالى أمر بدعائه، دعاء العبادة والمسألة كذلك، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله تعالى أمر بذلك، وهذا يكون يدخل فيه دعاء العبادة كما تقدم، ودعاء المسألة. فينبغي للعبد أن يعلم هذا. والله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يخلص الدعاء لله تعالى، ولا يعتدي في الدعاء، بل يلتزم بما ينفعه في الدنيا والآخرة بدون اعتداء. والاعتداء هو أن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم أو بغير ذلك أو بشيء لا يجوز له ولا يصلح له كأن يدعو الله أن يكون من الأنبياء أو من الرسل أو غير ذلك أو يغير من تقدير الله تعالى أو يفصل في الدعاء. ولهذا جاء في الحديث أنه يأتي آخر الزمان من يعتدون في الدعاء والطهور، كأن يقول اللهم إني أسألك كذا في الجنة والقصر الأبيض في الجنة، والتفصيل هذا ليس من السنة، وإنما يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، وإذا استجاب الله تعالى دعاه أدخله الجنة وأعطاه مما فيها. وهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها. ولا شك أن الدعاء كما أنه عبادة فكذلك الله تعالى يحبه، لأن فيه إخلاص وفيه تقرب لله وفيه ذل وخضوع واستكانة. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه الترمذي وغيره، ما هناك شيء أكرم على الله من الدعاء، يحبه تبارك وتعالى. والدعاء كما تقدم دعاء عبادة ودعاء مسألة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان مستغن فيما يرى عن الله ولا يسأله، نسأل الله العافية، فهذا يغضب عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذي. ولا شك أن هذا من الأمور الخطيرة، والمسلم والحمد لله إذا كان من المصلين فإنه يسأل الله حتى لو يسأل خارج الصلاة، لأنه يسأل الله الجنة في صلاته. التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهكذا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهكذا. فالمسلم الذي يصلي لا شك أنه يسأل الله ولا يغضب عليه، لكن كونه يكثر من الدعاء في خارج الصلاة في أوقات أخرى يكون من باب رفعة الدرجات عند ربه تبارك وتعالى وإيقال العثرات. وكلما يسأل العبد ربه يجيبه إذا كان قد قام بالشروط وابتعد عن الموانع، ثق واجزم بأن الله تعالى يجيب جميع دعواتك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته أي في الدنيا يعطيه إياها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. هذا فضل عظيم. فقال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر، ما دام الإنسان إذا دعا الله تعالى فهو لا يخيب، يعطيه ما سأل أو يحصل عليه شر الله يعلمه، وهو الذي يعلم الأسباب ويعلم كل شيء فيصرف عنه هذا الشر، وهو يعلمه سبحانه وتعالى من في تقدير العلم السابق، وجعل ذلكم سببا لإزالة أو لصرف هذا الشر. وإما أن يدخر له إلى يوم القيامة، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة. قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، كلما تدعو الله تعالى فالله أكثر. فإذا سأل العبد ربه شيئا وألح عليه ولم يحصل فعليه أن يعتقد بأن الله تعالى قد استجاب له، لكن في شيء ينفعه أعظم من هذا. قد يقال بأن الإنسان يصيبه مرض خطير أو حادث أو غير ذلك من المصائب، نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهو يسأل الله تعالى أمرا يسيرا، والله تعالى هو علام الغيوب، يعلم بأن هذا الخطر صرفه عنه أنفع له في الدنيا والآخرة فيصرفه عنه وهو لا يدري وهو لا يشعر. ولهذا يقول ما استجاب الله لي، لا، عليك أن تعتقد بأن الله تعالى يستجيب الدعاء إذا أخلصت وقمت بالشروط وابتعدت عن الموانع
لكن قد يكون في شيء أنفع لك مما سألته، وهذا من كرم الله تعالى ومن فضله وجوده.
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.
كذلك الأمر الثالث مما يسأل الإنسان ربه أن يحسن عاقبته في الأمور كلها، قد شرع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والله هذا دعاء عظيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حسن العاقبة في الأمور كلها هذا من أعظم المطالب ومن أعظم ما يحصل عليه العبد، أن يحسن الله تعالى عاقبته في جميع أموره وتكون إلى خير في الأمور كلها، ولا يخزيه في الدنيا ولا يعذبه في الآخرة. هذا من أعظم المطالب. ومنها كذلك أن يسأل الله تعالى دوام نعمته عليه، وأن لا يفاجئه بالعقوبة، كما ثبت: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. هذا من أعظم المطالب. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، تسأل الله أن لا تزول نعمة الله عليك من الإيمان والتقوى والمراقبة ومحبة الله تعالى ومحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن العافية التي تستعين بها على طاعة الله، ومن العفو والعافية في الأهل والمال وفي جميع أمورك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، لأنه الإنسان يعلم بأن التحول العافية يعني من أعظم الخطر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من إيمان إلى كفر، ولا من كفر إلى إيمان، ولا من طاعة إلى معصية، ولا من معصية إلى طاعة، ولا من سقم إلى صحة، ولا من صحة إلى سقم، ولا غير ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، جاء هذا وهذا، فجأة وفجأة نقمتك، كل إنسان يحصل له العذاب فجأة، يسأل الله العفو والعافية، أو يأتيه موت بغتة وهو على غير طاعة الله وعلى غير طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من المصائب العظيمة، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وجميع سخطك، يعوذ بالله من جميع سخطه سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم المطالب التي ينبغي المسلم أن يعنى بها وأن يسألها ربه تبارك وتعالى. منها أن يسأل الله تعالى أن يغفر له، لأن الدعاء بالمغفرة من أعظم الأمور. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية يتوب إليه ويستغفره في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية: فإني أتوب إلى الله واستغفره 100 مرة، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فالدعاء بالمغفرة من أنفع الأمور. يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنوبه، هذا من أعظم المنافع. سؤال الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، هذا من أنفع الدعاء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وإن قال: اللهم إني أسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: سلوا الله العافية فليس هناك شيء أعظم من العافية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد اليقين. لأن العافية ليس المقصود عند العامة أن عافية من المرض، لا، المقصود أعم من ذلك، العفو والعافية من البلاء، العفو والعافية من المرض، العفو من المعاصي والعافية من المعاصي، والعافية من الكفر، والعافية من كل ما يسوءك في الدنيا والآخرة. فلهذا ينبغي للمسلم أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية. فينبغي المسلم أن يحافظ على ذلك ويعنى به صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قل لي بالله، لو قال المسلم العبد هذا الدعاء من قلبه في الصباح وفي المساء وحافظ عليه، الله تبارك وتعالى لا يخيبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا دعاء عظيم ينبغي المسلم ألا يفوته كل يوم، لأن هذا من أعظم المطالب، من أعظم المطالب التي يسأل العبد ربه: الهداية والتوفيق. لأن الهداية بيد الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولهذا جاء في الأمر لعلي بن أبي طالب: يا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، والسداد إصابة السهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يكثر في ليله ونهاره: اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني، كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة. هذا يا أخي من أعظم المطالب للعبد المسلم، لأن العبد المسلم ضعيف إلا بالله تعالى، ما نحن إلا بالله عز وجل في جميع أمورنا. يسأل ربه تبارك وتعالى هذا الخير العظيم. ومن هذا كذلك أن يسأل الله تعالى الأمور الأخرى التي يعافيه ربه منها: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا من أعظم المطالب. من أعظم المطالب كذلك، هذا من الأدعية الجامعة للعبد المسلم، من أعظم المطالب في ذلك: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والله من أعظم المطالب التي إذا حافظ عليها العبد، كلها دقائق لو يخصص الإنسان له وقت في آخر الليل في الأوقات، حتى لو يوزعها على أوقات، لا يفوت هذا الخير العظيم وهذا الدعاء العظيم، حتى يحصل على الثواب العظيم وهذا الخير الكثير. والله تعالى لا يخيبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن شروط الدعاء التي لا بد أن تتحقق للعبد هي الإخلاص لله تعالى، يكون مخلصا في عبادته في دعائه، يرجو ثواب الله ويرجو من الله أن يجيب دعواته، ولا ليس له أو ليس في نيته الرياء ولا السمعة، إنما يقصد وجه الله تعالى. قد أمر الله تعالى بذلك: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فالله تعالى أمر بدعائه الإخلاص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا إخلاص، الاستعانة بالله، وإذا سألت فاسأل الله. إذن هذا يدل على أن الإخلاص لا بد أن يكون لله، وأن يكون الدعاء لله، لا يدعو وليا ولا يدعو جنيا ولا يدعو أحدا من الناس. فلا تدعو مع الله أحد، إن المسألة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يعني يدعو الله وحده سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الشروط المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء، فلا يتجاوز ويعتدي في الدعاء، فلا بد أن يكون على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قدوة الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع هذه الأمور، لا بد أن يكون أسوة لك تقتدي به، تسأل ماذا كان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام حتى تستفيد وحتى تنجو وحتى تحصل لك الغنائم العظيمة. الله تعالى قد قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحدا، لا يشرك في هذه العبادة، وإنما يكون اتباع والعمل الصالح، لا يكون صالحا ولا يكون الدعاء صالحا إلا بالإخلاص لله ومتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. محسن يسلم وجهه لله، هذا إخلاص، ويحسن وهو محسن أي في هذا الإخلاص باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، فلا بد من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: بالإخلاص لله تعالى وبمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة. تصلي كما يصلي، تتطهر كما يتطهر عليه الصلاة والسلام، تدعو كما يدعو عليه الصلاة والسلام، أو على حسب منهجه عليه الصلاة والسلام، لا تخرج عن منهجه صلوات الله وسلامه عليه. والشرط الثالث من شروط قبول الدعاء وهو اليقين بالإجابة، يكون عندك يقين بأن الله على كل شيء قدير. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا تدعو الله وأنت لا تدري هل يستجاب، لا، ادعو الله وأنت عندك اليقين بأن الله هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى، وأنه يجيب الدعاء إذا قام العبد بالشروط وابتعد عن الموانع. وقال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تدعو الله في أي مسألة تريدها في الدنيا ولا في الآخرة، إذا كانت مما يباح لك تسأل الله، تعلم بأن الله على كل شيء قدير وأن الخزائن بيده، كما قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. مخيط إذا دخل البحر ثم نزع، كم يبقى، كم يكون فيه بلل من البلل، هل ينقص البحر؟ الله أكبر. الجن والإنس والأولين والآخرين كلهم يجتمعون، وهذا يطلب كذا وهذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا، فيعطيهم كلهم، لكن هذا ما ينقص مما عنده سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمته وعلى كرمه وعلى غناه سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. والحديث متفق على صحته، هذا يدل على عظمته وعلى كرمه وعلى جوده وعلى إحسانه، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا من الثقة بالله تعالى. الشرط الرابع من شروط قبول الدعاء وهو حضور القلب، يكون حاضر القلب، لا يدعو الله تعالى وقلبه في واد ويسمه في واد آخر، وإنما يدعو الله تعالى وهو حاضر القلب، يدعو الله بقلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قال فيه: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل له، رواه الترمذي، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى قد قال في حضور القلب والخشوع: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. لابد أن يكون عندك خوف وعندك تضرع وعندك رغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا من أسباب إجابة دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعاء وهو العزم والجزم والجد في الدعاء، يكون عازما، ما يكون مترددا. إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. العبد الضعيف تقول: أعطني إن شئت، تخشى عليه أن يشق عليه، لكن الله تعالى تجزم في الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، تجزم في المسألة، فإن الله لا مستكره له. لا يقول إن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عليه أن يعنى بهذا. أما الموانع التي تحجب الدعاء وتمنعه فمنها: أولا التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، عنده يأكل من الحرام من الربا والرشوة والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله تعالى. لهذا قال: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى أن قال: حتى ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستبعد أن يستجاب، لقد لطخ نفسه بأنواع القاذورات والمعاصي، الأكل والشرب واللباس وغير ذلك. وذكر أشعث أغبر لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء، يكون الإنسان في السفر من أسباب الإجابة أن يكون مسافرا يدعو الله تعالى. إذن على الإنسان أن يبتعد عن أكل الحرام وعن جميع المحرمات حتى يستجيب الله تعالى دعاءه. ولهذا كان لأبي بكر غلام يأتيه بخراج، فأطعمه يوما طعاما، وكان يسأله دائما: من أي المال، من أين المال هذا الذي يأتي به؟ إلا يوما لم يسأله، وحينما أكل لقمة قال: لم تسألني عن هذا الطعام هذا اليوم. فسأله قال: إنه كان تكهن في الجاهلية لا يحسن الكهانة لرجل فخدعه فأخذ هذا المال منه وهذه اللقمة منه. فقال: أوه، أو كما قال: وأدخل يده في حلقه حتى أقاء ما في بطنه. فقيل له: يرحمك الله، لقمة؟ قال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. كم من الناس يأكل الحرام والربا والرشوة وغير ذلك من المحرمات، نسأل الله العفو والعافية. هذا من الورع لأبي بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المانع الثاني الاستعجال وترك الدعاء لتأخر الإجابة، يدعو الله طويلا في مسألة من المسائل فتطول عليه ما أجاب الله دعاءه، فحينئذ يترك الدعاء لأن يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، أسأل الله العافية. وقد تقدم في الحديث أن الله تعالى يعطيه إحدى ثلاث، إما يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. قال الصحابة إذا نكثر، قال الله أكثر. إذن هذا المسلم ينبغي له أن يعلم بأنه إذا قام بالشروط وابتعد عن الموانع فالدعاء مجاب بإذن الله تعالى، فلا يستعجل في الدعاء ويترك الدعاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. فالمسلم عليه ألا يستعجل في الدعاء، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجيب دعاه، وينظر إذا تأخر الدعاء وتأخرت الإجابة ينظر هل الشروط تحققت وهل الموانع امتنعت، يعني اجتنبها. فإن وجد بأن الشروط موجودة والموانع موجودة والموانع مفقودة فعليه أن يشكر الله تعالى ويعلم بأن الله قد استجاب دعاءه سبحانه وتعالى. المانع الثالث: ارتكاب المعاصي والمحرمات. يرتكب المعاصي، يعصي ربه، يبارز ربه بالمعاصي ويدعوه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من جميع المعاصي. قال بعض السلف: لا تستبطي الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي. تستبطي الإجابة وأنت تعصي الله تعالى. وأخذ بعض الشعراء فقال: نحن ندعو الإله في كل رب في كل وقت ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. نحن ندعو الله في كل كرب. فبين بأنه يدعو الله في كل كرب ولكن الطريق مسدود بالذنوب، نسأل الله العفو والعافية. المانع الرابع: ترك الواجبات التي أوجب الله تعالى وأوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، نسأل الله العفو والعافية. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، نسأل الله العفو والعافية. هذا من الوقوف في ترك الواجبات، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى عن عباده، التي أوجب الله تعالى على عباده. المانع الخامس: الدعاء بإثم أو قطيعة رحم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل.
فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن في الحديث السابق بأن من دعا الله تعالى فالله يستجيب دعاءه ما لم يكون هناك حكمة من الله تعالى في تأخير الدعاء، إما لصرف الشر عنه، لصرف عنه من الشر مثلها، أو يعطيه الحظ الأوفر يوم القيامة، أو يجيب دعوته. فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الدعوات وخاصة أدبار الصلوات، فإن المسلم إذا صلى فإن الدعاء هذا من أوقات الإجابة أو من أحوال الإجابة بعد الصلوات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من الإعانة العظيمة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الدعاء في أدبار الصلوات، والأفضل أن يكون قبل السلام، يقول هذا الدعاء قبل السلام، وإن قاله بعد السلام فلا حرج، لا حرج، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام. كذلك يدعو بدعاء أبي بكر رضي الله عنه بعد الصلاة، بعد السلام، قبل السلام. قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية لمسلم: وفي بيتي. دل ذلكم على أنه له أن يدعو في صلاته وله أن يدعو به في بيته. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإذا كان أبو بكر قد ظلم نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي، فمن ينجو منا من ظلم نفسه؟ كلنا ظالم لنفسه. أبو بكر هو أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو سئلت من أفضل الناس بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبعد جميع الأنبياء، أفضل الناس أبو بكر بعد الأنبياء. يقول: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من الفوائد العظيمة والغنائم التي ينبغي المسلم ألا يفوتها، يدعو به في قبل السلام أو بعد السلام، هذا كله خير. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية في أدبار الصلوات، ويقال لها أذكار، لكن فيها دعاء، فيها أدعية يسأل ربه تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ويلتزم بهذه السنن التي جاءت عن النبي صلوات الله وسلامه، وغير ذلك من ما ينبغي المسلم أن يدعو ربه تبارك وتعالى. فإذا حقق المسلم الشروط وابتعد عن الموانع، فاعلم بأن الله يجيب دعاءه إما عاجلا أو يصرف عنه من الشر مثل هذا الدعاء، أو يؤخره ويدخر له إلى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.